بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. قول المؤلف رحمه الله تعالى، أو قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب مسح الخفين. قال: وغيرهما من الحوائل. الحوائل جمع حائل، وهو ما يحول بين الشيء وآخر. قال في الحاشية: كالجوربين، يعني من الحوائل الجوربين، والجرموقين، والعمامة. الجرموق شيء يلبس على الرجل. قال: والعمامة وهي على الرأس، والخمار للنساء، والعصابة، ونحو ذلك. وعبر بعضهم بمسح الحائل وهو أشمل، يعني قال باب مسح الحائل، ما قال مسح الخفين. قال: والمسح لغة، يعني معنى المسح، قال: إمرار اليد على الشيء، وشرعا إصابة البلة لحائل مخصوص في زمن مخصوص. والخف واحد الخفاف التي تلبس على الرجل، سمي بذلك لخفته، وهو شرعا الساتر للكعبين فأكثر من جلد ونحوه. أعقبه الوضوء، يعني لماذا جعل إيش ذكر باب مسح الخفين بعد الوضوء؟ طيب، المناسبة قال: لأنه بدل عن غسل ما تحته، يعني هذا بدل جزء، وذلك بعد الخفين يأتي باب التيمم، لأنه بدل عن كل الوضوء. قال: وحيث أنه يجوز أن يعدل إليه المتوضأ، ودلت عليه الأحاديث الصحيحة المستفيضة المتواترة في مسحه صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر وأمره بذلك وترخيصه فيه. قال الحسن: حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. شف كله 70 واحد حدث أن المسح، مما يعني يزيل ما في النفس من يعني عدم الارتياح للمسح. وقال النووي: روي المسح على الخفين، روى المسح على الخفين خلائق لا يحصون من الصحابة. ويأتي قول الإمام أحمد: ليس في نفسي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن المبارك وغيره: ليس في المسح على الخفين بين الصحابة خلاف، هو جائز. ونقل ابن المنذر وغيره إجماع العلماء على جوازه، واتفق أهل السنة والجماعة واتفق عليه أهل السنة والجماعة. وقال ابن القيم: صح في الحضر والسفر، ولم ينسخ حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومال الشيخ إلى أنه السنة، إلى أن السنة ليست معارضة لآية المائدة بل مبينة، ومال أيضا إلى أن حمل قراءة الآية بالخفض على مسح الخفين، لأن المسح على الخفين لم يقل به إلا أهل السنة والجماعة، وذلك صار شعارا لهم، حتى أنهم في كتب العقائد يذكرون قال إيش ويرون كذا ويرون المسح على الخفين. كل أهل البدع لا يمسحون على الخفين، والأسباب منهم لعدم المسح على الخفين مختلفة. منهم من قال أن آية أن آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، آخر ما نزل من القرآن، وهي نص في إيش وجوب الغسل، فهي ناسخة. نقول: لا، حديث جرير بن عبد الله البجلي متأخر على نزوله وفيه المسح. قال: وهو رخصة، يعني المسح على الخفين حكمه أنه إيش رخصة وليس سنة، وفرق بين السنة والرخصة. قال: أي المسح رخصة، وهي لغة يعني الرخصة الانتقال من صعوبة إلى سهولة، وشرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح. وفي الحديث إن الله يحب أن يؤخذ برخصه، وعنه عزيمة، يعني عن الإمام أحمد أن المسح على الخفين عزيمة وليس رخصة. قال وهي يعني العزيمة لغة القصد المؤكد، وشرعا حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض، وهما وصفان للحكم الوضعي. يعني إيش؟ الرخصة والعزيمة وصفان من أوصاف إيش؟ الحكم الوضعي، لأن الأحكام إما وضعية وإما تكليفية. التكليفية خمسة: الوجوب والاستحباب والتحريم والكراهة والإباحة. الأحكام الوضعية لا، الأحكام الوضعية ما وضع علامة وشرط، ما وضع علامة للنفوذ، يعني مثل الشرط هذا يسمى حكم وضعي، السبب، المانع، الرخصة، العزيمة. قال والفرق بينهما أن الرخصة ما جاء على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح، وهي لا تستباح بالمعاصي، يعني الرخصة، والعزيمة ما جاء على وفق دليل شرعي خال عن معارض الراجح، وهي ما جاز فعلها ولو في حال المعصية. وأفضل من غسل، يعني المسح أفضل من كونك تنزع وتغسل، لأنك قبلت إيش؟ رخصة الله. قال لقوله عليه السلام بهذا أمرني ربي، رواه أبو داود بإسناد صحيح، ولحديث صفوان أمرنا ألا ننزع خفافنا الحديث، صححه الترمذي. وحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه ومخالفة لأهل البدع، ولأنه عليه الصلاة والسلام وأصحابه إنما طلبوا الأفضل. وقال الشيخ، إذا قال قال الشيخ يعني من؟ أيوة. الأفضل في حق كل واحد ما هو الموافق لحال قدمه، فالأفضل اللابس الخف أن يمسح عليه ولا ينزع خفيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والأفضل لمن قدماه مكشوفتان غسلهما، وقد يجب المسح كما سيأتي ويكره أو يكره. طيب، قال ويرفع الحدث، يعني المسح رافع للحدث، أي ويرفع المسح على الحائل الحدث عما تحته، نص عليه، وإن كان مؤقتا لأنه طهارة بالماء أشبه الغسل، ولأن رفع الحدث شرط للصلاة مع القدرة، فلو لم يحصل بالمسح لما صحت الصلاة به. قال ولا يسن أن يلبس ليمسح، هذا على قول، يقول ما يسن أنك تلبس، والصحيح أنه يسن أنك تلبس عشان تمسح طلبا للتخفيف. قال أي لا يسن أن يلبس خفا ونحوه ليمسح. قال الشيخ ولا يتحرى لبس الخف ليمسح، وإنما كان عليه الصلاة والسلام يغسل قدميه إن كانتا مكشوفتين، ويمسح إذا كان لابسا للخف. وقال ابن القيم ولم يكن صلى الله عليه وسلم يتكلف ضد حاله التي عليها قدمه، بل إن كانت في الخف مسح عليها عليهما، وإن كانت مكشوفتين غسل قدميه، ولم يلبس الخف ليمسح عليه. قال الشيخ وهذا أعدل الأقوال. قال يجوز يوما وليلة لمقيم، عليكم السلام، يجوز إيش؟ يوم وليلة لمقيم أن يمسح، يعني. قال في الحاشية أي يجوز في الوضوء بدلا عن غسل رجليه المسح على الخفين ونحوهما، لا على خف رجل واحدة مع غسل الأخرى. يقول لا أنا وحدة أقدر أنزل، وحدة لا، نقول لا، تمسح على الجميع يوما وليلة لمقيم ألا اللهم. نعم. قال النووي وغيره بلا خلاف، سواء سبق اليوم ليلته أو لا، ولو أحدث في النهار، يقول سواء سبق اليوم ليلته أو لا. عرفتم هذه العبارة يا سعود؟ يعني هو يقول لك يوم وليلة، يعني إذا مسحت من الفجر لبست من الفجر لك يوم وليلة. طيب إذا مسحت من المغرب لك يوم وليلة، يعني بداية صار من الليل ما هو من النهار، سواء سبق اليوم ليلته أو لا، ولو أحدث في أثناء النهار اعتبر قدر الماضي منه كما يأتي. وتعبيرهم بيجوز فيه تنبيه على أنه لا يجب ولا يسن ولا يحرم ولا يكره إلا إن أحدث ومعه ماء يكفي المسح فقط، أو خاف فوت الجمعة أو الجماعة أو عرفة أو انقاذ أسير أو تعينت عليه صلاة الميت، وخاف انفجاره أو خاف خروج الوقت إذا اشتغل بالطهارة أو نحو ذلك، وجب وحرم تركه أو ترك المسح رغبة عن السنة أو شكا في جوازه، كره أو حرم. طيب قال ومسافر لا يباح له القصر، ومسافر لا يباح له القصر، يعني ايش؟ يقتصر على مسح يوم وليلة. قال كعاصم بسفره ونحوه ثم يخلع كالمقيم فلا يستبيح به الرخصة، وكذا مسافر دون المسافة. وتعليل بعض الأصحاب لا يدل عليه نص من كتاب ولا سنة ولا قياس، بل الإطلاق يدل على جوازه مطلقا وهو مذهب الجمهور. يعني إيش؟ أنه للعاصي في السفر وغيره. قال ولمسافر سفرا يبيح القصر 3 أيام بلياليها، يعني له أن يمسح 3 أيام بلياليها. يقول في الحاشية بلا خلاف قاله النووي وغيره، واختار الشيخ وغيره ما سمي سفرا لعدم التحديد ويأتي في بابه، لحديث علي يرفعه للمسافر 3 أيام بلياليهن وللمقيم يوم وليلة، رواه مسلم. يعني هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت. قال في الحاشية ورواه أهل السنن وأحمد وصححه، وقال هو مرفوع يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر إلى آخره. وأخرج أحمد والترمذي وصححه عن صفوان أمرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر 3 إذا سافرنا، ويوما وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم ولكن من جنابة. قال أحمد هذا أجود حديث في المسح، لأنه في غزوة تبوك آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. وقال البخاري وليس في التوقيت أصح من حديث صفوان، فدل على التوقيت وعلى اختصاصه بالوضوء دون الغسل وهو إجماع. ولما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث الحسنة والصحيحة. وقال الترمذي هو قول عامة العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وقال الخطابي هو قول عامة الفقهاء. وقال الطحاوي ليس لأحد أن يترك الآثار المتواترة في التوقيت إلى مثل حديث ابن عمارة. طيب قال ويخلع عند انقضاء المدة. يقول في الحاشية لمفهوم أحاديث التوقيت، فإن خاف أو تضرر رفيقه بانتظاره تيمم. يقول في الحاشية أي فإن خاف من النزع لنحو مرض تيمم، أو خاف تضرر رفيقه. وفي الاختيارات لا تتوقت مدة المسح في حق المسافر الذي يشق اشتغاله بالخلع واللبس كالبريد، ويخلع عند انقضاء المدة فإن خاف أو تضرر رفيقه بانتظاره. يعني إذا صار بيخلع وبغسل بيتضرر رفيقه، يقول تيمم، فإن مسح وصلى أعاد، أي فإن مسح بعد انقضاء المدة يعني انتهاء المدة التي سمحت له وصلى أعاد لانقضاء وقته، نص عليه. وقيل يمسح كالجبيرة، اختاره الشيخ. ويأتي قوله لا ينتقض وضوءه بانقضاء المدة. انتقاض الوضوء بانتقاض المدة هذا مسألة، لكنه إذا كان منتقض الوضوء ودخل وانتهت المدة لا شك أنه يمسح. قال وابتداء المس المدة، هذا المذهب يقول وابتداء المدة مدة المسح من حدث بعد لبس، يعني ابتداء المدة من الحدث لا من المسح ولا من اللبس. يعني إنسان غسل رجليه الفجر الساعة 5 ولبس الخفين، الساعة 6 انتقض وضوءه، خلاص تبدأ من الساعة 6. والقول الثاني يقول لا، ابتداء المدة من المسح، انتقض وضوءك الساعة 6، لكن متى مسحت؟ قال الساعة 11، خلاص تبدأ الساعة 11. قال وابتداء المدة من حدث بعد لبس، يقول في الحاشية أي ووقت ابتداء مدة المسح من وقت جواز مسح بعد حدث عند الجمهور. وفي رواية في حديث صفوان من الحدث إلى الحدث، ولأنها عبادة مؤقتة فاعتبر أول وقتها لا من وقت مسح. وعنه يعني عن الإمام أحمد منه، يعني إيش من شنو؟ من المسح. اختاره المنذري وقال النووي هو أصح دليلا بعد لبس بضم الله إلى مثله من الثاني وإلى الرابع، لأن وقت المسح يدخل بذلك فاعتبرت مدته منه، فيمسح فيها لما يشاء من الصلوات، وإن مضت المدة بعد الحدث، وإن مضت المدة بعد الحدث ولم يمسح فيها فليس له المسح. واضح المسألة هذه؟ وإن مضت المدة بعد الحدث على المذهب، يعني أحدث الساعة 6 مضت المدة هو ما مسح، خلاص تنتهي. قال ولم يمسح فيها فليس له المسح، ويخلع لفراغ مدته، وما لم يحدث فلا تحتسب المدة، وكذا من المسح على القول به. وقال النووي هو صح دليلا بعد لبس إلى مثله من الثاني وإلى الرابع. بعد لبس يعني إلى مثله من الوقت الثاني، يعني هو أصح دليلا بعد لبس، اللي فهمته انه ايش، انه يعني يقول لك ان النووي يرجح الرواية الثانية عن الإمام احمد، قال وهو اصح دليلا بعد لبس الى مثله، يعني اذا لبسه من حدثه، بعد لبس الى مثله، الظاهر انه يقصد من الثاني يعني من اليوم الثاني، الظاهر، والى الرابع يعني المسافر، لان وقت المسح يدخل بذلك، فاعتبرت مدته منه فيمسح فيها لما يشاء من الصلوات. يعني مثلا مسح لبس الساعة 5، مسح الساعة 11، يكون مسحه إلى مثله من الثاني، من اليوم الثاني. إيه. فيمسح فيها كيف كيف وين؟
يعني لو مسح قبل 11
إيه؟
فهو يعني ما
فيمسح فيها لما يشاء من الصلوات وإن مضت. لا ما ما في، ما شوف فيه شيء ظاهر، يعني هذا اختيار شيخ الإسلام ما جاء بعد. طيب قال من حدث بعد لبس على طهارة، على طهارة العين، فلا يمسح على نجس، يعني جلد نجس أو شراب مصنوع من نجاسة. قال ولو في ضرورة، قال لأن نجس العين منهي عنه، يعني مثل جلد كلب، جلد خنزير، فلا يصح المسح عليه خفا كان أو غيره. ويتيمم معها لمستور، ويتيمم معها يعني الضمير عائد إلى الضرورة، ويتيمم مع الضرورة لمستور، يعني مستور الظاهر إنه إيش، لمستور ما تدري هل هو نجس أو غيره. ويتيمم معها لمستور، أي يتيمم مع الضرورة من لبس نجسا أي ساترا للعضو كخف النجس العين. وكذا إن كان النجس عمامة أو جبيرة فإنه يتيمم عند الضرورة بدل الغسل ما ستر بذلك النجس. وقالوا يعيد ما صلى به لأنه حامل النجاسة للنجاسة، ومن فعل ما أمر به بحسب وسعه فلا إعادة عليه، وليس في الشريعة إيجاب الصلاة مرتين إلا بالتفريق. فإن كان طاهر العين وتنجس باطنه صح المسح عليه، فإن كان طاهر العين وتنجس باطنه صح المسح عليه، ويستبيح به مس المصحف لا صلاة إلا بغسله أو عند الضرورة. على طاهر العين فلا يمسح على نجس ولو في ضرورة، ويتيمم معها يعني مع الضرورة. فلا يمسح على نجس ولو في ضرورة، ويتيمم معها لمستور، يعني إذا لبس خف نجس من جلد خنزير لضرورة، ما يمسح، لكن له إنه إيش يتيمم ويصلي إذا كان ضرورة، ومباح يعني على إيش على طاهر مباح، فلا يجوز المسح على مغصوب. يقول في الحاشية: ولا تستباح به الرخصة، قاله الشيخ وغيره، ولو لضرورة. فقوله مباح أي مطلقا مع الضرورة وعدمها، وقيل للضرورة برد برد ونحوه، لضرورة برد ونحوه، وقيل يجوز مطلقا، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، أن المعصية لا تختص باللبس، فلو تركه لم يزل إثم الغصب. نعم. قال: ولا على حرير لرجل، يعني ما يصح المسح على ولبس خف من حرير للرجل. قال في الحاشية: ولو محرما لبسهما لحاجة، بأن لم يجد النعلين، لأن شرط الممسوح إباحته مطلقا، وهما لا يباحان للمحرم مطلقا، بل في بعض الأحوال. ولو محرما لبسهما لحاجة، بأن لم يجد نعلين، يعني المحرم إذا لم يجد نعلين لهنه يلبس إيش خفين. قال: لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة، ساتر للمفروض، يعني هذا من شروطه، ولو بشده أو شرجه. شرجه يعني له فتحات مثل اللي يربط الحبل. قال: ساتر للمفروض على طاهر مباح ساتر للمفروض. قال: أي فلا يجوز المسح على ما لا يستر محل الفرض، وهو القدم، مثل الحين الشراب هذا اللي يجي تحت الكعب قصيرة، ما يجوز المسح. قالوا: حكم ما استتر المسح وما ظهر الغسل، ولا سبيل إلى الجمع بينهما، فوجب الغسل لأنه الأصل. قال الشيخ: وقولهم إن فرض ما ظهر الغسل وما بطن المسح خطأ بالإجماع، والشارع أجاز المسح على الخفين مطلقا ولم يشترط الستر، فلا أصل له. قال: أو شرجه، أي ربطه بخيط ونحوه، أو شرجه بالعرى والأزرار قبل اللبس أو بعده، قبل الحدث، بحيث لا يظهر شيء من محل الفرض. قال: كالزربول الذي له ساق وعرى يدخل بعضها في بعض. الزربول نوع من الأحذية تلبس على القدم، يعني مثل أقربها يعني مثل البسطار العسكري للساق. قال: كالزربول الذي له ساق وعرى يدخل بعضها بعض. يقول في الحاشية: فيستتر بذلك المحل المفروض، فيصح بذلك المسح عليه، يعني على الزربول، وهو نوع من الخفاف، عامية جمعه زرابيل، والعرى هي العيون، يعني فتحات الخروج هذه حقت الحبل الخيط، التي توضع فيها الأزرار، جمع عرى عروة، كمدية ومدى. قال: فلا يمسح ما لا يستر محل الفرض لقصره. شفت مثل الشراب اللبس. فلا يمسح ما لا يستر محل الفرض لقصره أو لسعته، بحيث أنك ما تقدر تمشي فيه، رفعت رجلك سقط، أو صفائه يعني شفاف. قال: بحيث يظهر بعض محل الفرض لقصره، أو يرى بعض محل الفرض لسعته، أو يصف البشر لصفائه كزجاج رقيق، أو خفته كجورب رقيق، ويجب الغسل. قال: أو خرق أو خرق أو خرق فيه وإن صغر، يعني هذا المذهب يقول لو فيه خرق حتى موضع الخرزي أو الخرزي. يقول في الحاشية: أي ولا يمسح على الخف لخرق في الخف وإن صغر الخرق. قال الشيخ ومذهب مالك وأبي حنيفة وابن المبارك وغيره أنه يجوز المسح على ما فيه خرق يسير، وهو أصح، وهو قياس أصول أحمد ونصوصه، واختار جواز المسح على المخرق إلا أن يتخرق أكثره ما دام اسمه باقيا. ما دام أنه اسمه باقي ومستمسك فهو يصح، والمشي فيه ممكنا، وإلا فكالنعل. وقال معلوم، وقال معلوم أن الخفاف في العادة لا يخلو كثير منها من الفتق أو الخرق، وكان كثير من الصحابة فقراء، والعادة في اليسير لا يرقع، ولما روى أمر الرسول ولما ورد ولما ورد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالمسح حمل على الإطلاق، والتحديد لا بد له من دليل. قال: والشارع علق المسح بمسمى الخف ولم يفرق بين خف وخف، فيدخل في ذلك المفتوق والمخروق وغيرهما من غير تحديد، ومن فرق بين هذا وهذا فقد فرق بين ما جمع الله بينه فرقا لا أصل له. يقول: فإن انضم ولم يبدو منه شيء جاز المسح عليه. يعني إن انضم سكر الخروق هذا، قال يثبت بنفسه، يعني من شرط المسح على الخفين أنه يثبت بنفسه. يقول: في الساق ولا يسترسل عند المشي، يعني ما يسقط. فإن لم يثبت إلا بشده لم يجز المسح عليه. قال يقول في الحاشية: لفوات شرطه نص عليه. وقال الشيخ: فيه وجهان أصحهما أنه يمسح عليه. إيه لا، الشد يقصد إنه إيش؟ إنه يربط الرجل كله، يعني فإن لم يثبت إلا بشده لم يجز المسح عليه. اللي قبل قليل بشرجه، شرجه الشرج يكون لشيء بسيط يشرد من هنا ويشرد من هذا ويربط، لكن الظاهر أنه إيش؟ الشد هنا يراد به أنه يعني الكل كله، واضح؟ أيوة. لكن شيخ الإسلام أنه يعني يرى أن هذا ليس بصحيح، وقال الشيخ: في وجهان صحهما أنه يمسح عليه، وهذا الشرط لا أصل له في كلام أحمد، بل المنصوص عنه أنه يجوز المسح على الجوربين فغيرهما أولى. فلو لم يثبت الملبوس إلا بشده بخيط متصل أو منفصل جاز المسح عليه، وإن ثبت بنعلين مسح إلى خلعهما ما دامت مدته، يعني إيش؟ مدة المسح. ولا يجوز المسح على ما يسقط، أي ولا يصح المسح على خف يسقط أي يخرج من القدم إلا بشده. يعني إن إيش؟ إن ما يستمسك إلا بالشد، لكن اللي قبل لا هو مستمسك لكنه يعني أيوة، إن يعني الأول في الستر إن ما يكون ساتر إلا بالشرج، أما هذا لا، إن ما يكون ثابت إلا بالشد. قال من خف بيان لطاهر، أي يجوز المسح على خف يمكن متابعة المشي فيه عرفا. قال الإمام أحمد ليس في قلبي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجورب صفيق، وجورب صفيق، ضد الخفيف الذي يصف القدم من صوف أو غيره نعل أو لا. وقال الزركشي غشاء من صوف يتخذ للدفاع، أي فيجوز المسح عليه. قال في الإنصاف بلا نزاع إن كان نعلين أو مجلدين، وكذا إن كان من خرق على الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب. طيب، قال من جورب وجورب صفيق، وهو ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد، لأنه صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، رواه أحمد وغيره وصححه الترمذي ونحوهما، أي نحو الخف والجورب كالجرموق. قال الجوهري الذي يلبس فوقه لحفظه من الطين، الظاهر هذا نوع من اللبس، يلبس الجورب وفوقه. قال ونحوهما أي نحو الخف والجورب كالجرموق. يقول خف صغير. قال النووي شيء يلبسه يشبه الخف فيه اتساع، يلبس فوق الخف في البلاد الباردة وهو معرب، يسمى يعني من سرموزة، وكذا كل كلمة فيها جيم وقاف. قاله غير واحد من أهل اللغة. وتعريب الاسم الأعجمي وإعرابه هو أن يتفوه به العرب على مناهجها بتغير ما، يعني تعربه العرب وأعربته. طيب، قال ويسمى الموق، يعني إيش؟ الجرموق يسمى الموق، من الظاهر انه من باب الاختصار، وهو خف قصير يصح المسح عليه لفعله عليه السلام، رواه احمد وغيره. ويصح المسح ايضا على عمامه مباحه لرجل، يعني ما تقول لا لامراه، لان المراه ما تلبس العمامه، المراه تلبس الخمار، لانه عليه الصلاه والسلام لانه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامه، رواه الترمذي وصححه. قال الترمذي حسن صحيح.
خلاف مسألة الجورب،
نعم، أظن الشافعية ما يرى، قال هذا إذا كانت محنكة، يعني العمامة محنكة تدار تحت الحنك، وهي التي يدار منها تحت الحنك، كور بفتح الكاف فأكثر، أو ذات ذؤابة، بضم المعجمة ذو، وبعدها وبعدها همزة مفتوحة ذؤابة، وهي طرف العمامة المرخى اللي يعني لها ذيل، فلا يصح المسح على العمامة الصماء. ويشترط أيضا أن تكون ساترة لما جرى لما تجري العادة بكشفه، كمقدم الرأس والأذنين وجوانب الرأس، فيعفى عنه لمشقة التحرز منه بخلاف الخف، ويستحب مسحه معها. وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن، لأنه يصعب عليهم فك لمشقة نزعها كالعمامة، بخلاف وقاية الرأس يعني مثل الكبوس، أي فإنه لا يشق نزعها فتشبه الطاقية الرجل. قال الشارح وغيره لا نعلم فيه خلاف، لأنه لا يشق نزعها كطاقية الرجل، وإنما يمسح جميع ما تقدم في حدث أصغر لا في حدث أكبر، بل يغسل ما تحتها ويمسح. نقف على هذا ويمسح، لأن مسألة جبيرة. صلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم علمنا.